أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الدرس 30 مسائل متفرقة في أحكام النكاح. مسألة 297 لا يجوز للرجل أن ينظر. يعني الآن المسائل المتفرقة اللي متعلقة أيضا في كتاب النكاح هنا جمعوا بعض من عدها وبعض من والبعض الآخر تركوه إلى الموسعات والمطولات. قال لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفين من جسد المرأة الأجنبية وشعرها. يعني شنو؟ المعروف شرعا أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية عدا الوجه والكفين، وهاي النظرة إلى الوجه والكفين مو يجب أن لا تكون على نحو الشهوة. يعني يجوز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية بس بشرط عدم الشهوة. وكذا الوجه والكفين منها إذا كان النظر بتلذذ شهوي أو مع خوف الوقوع في الحرام. يعني شنو وكذا؟ وكذا يحرم النظر إلى الوجه والكفين من هذه المرأة الأجنبية إذا كان النظر بتلذذ شهوي أو مع خوف الوقوع في الحرام. هذه موارد يحرم على الرجل، المسألة متعلقة بالرجل، يحرم على الرجل أنه ينظر إلى المرأة الأجنبية ما عدا الوجه والكفين. هذا الوجه والكفين الذي أجازه الشارع المقدس جعل لهم شرطا وهو أن لا تكون بشهوة. فإذا نظر إلى الوجه والكفين بشهوة حرم النظر حتى إلى الوجه والكفين. قال وكذلك الحال في نظر المرأة للرجل. الآن رح ينطي الحكم الآخر الخاص بالمرأة، الحرمة الآن رح تنتقل إلى المرأة. قال وكذلك الحال، يعني شنو؟ يعني ويحرم على المرأة النظر إلى الرجل الأجنبي على الأحوط لزوما في غير ما جرت السير على عدم الالتزام بستره كالرأس واليدين والقدمين ونحوهما. الرجل عادة يكشف، يعني من يطلع برا وجهه رأسه إيديه رجليه وهكذا، شنو اللي جرت العادة به يجوز النظر إليه، وحتى هاي النظرة بس بشرط أن تكون بدون شهوة. يعني المرأة ما يصير تنظر إلى وجه الرجل وأيدين الرجل ورجلين الرجل إذا كانت بشهوة. نفس الحكم. المسألة الثانية اللي هي مسألة 298 يجوز النظر إلى النساء المتبذلات التي لا ينتهين إذا نهين. هاي المسألة دائما بعض الشباب عاجين بها على أنه يجوز النظر إلى المرأة السافرة. طبعا هو فعلا يجوز النظر إلى المرأة السافرة باعتبار أنه ساقطة الحرمة، ما لها حرمة، بينما المرأة المستورة يحرم النظر إلها. مثلا إذا واحد على السطح وجيرانهم بالحديقة، إذا أفرضوا فد بيت مسلط على بيت من هالقبيل هذا وكانت كاشفة شعرها، أفرضوا هي قاعدة بالحديقة وكذا، يحرم على الرجل أنه ينظر إلها، لأن هاي عادة من تطلع تلبس حجاب، فهاي لها حرمة. يحرم على هذا الرجل حتى لو هي ما تدري بيه أو تدري بيه، يحرم عليه النظر إلها. بينما المرأة السافرة أصلا هي اللي كاشفة شعرها مثلا أو تلبس قصير أو مطلع جزء من إيديها أو رجليها أو من هالقبيل هذا، هاي أصلا ساقطة الحرمة، فيجوز النظر إلها بس أيضا بشرط أن لا يكون النظر بشهوة وتلذذ، هاي ما لها حرمة شرعية سواء كانت هذه المرأة مسلمة أم أجنبية. فذا النساء يطلعن بالتلفزيونات اللي هن مثلا ممثلات مغنيات راقصات ما أدري إيش، ذني ساقطات الحرمة شرعا، ما لهن حرمة اعتبارية شرعية. قال مسألة 298 يجوز النظر، طبعا احنا بس قلنا بشرط عدم الشهوة، يجوز النظر إلى النساء المتبذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين. هاي قاعدة أنه بشرط أنه لا ينتهين إذا نهين. هي عادة هاي تطلع بالتلفزيون مثلا ممثلة أو من هالقبيل هذا، هي أصلا هاي لا تنتهي عن هذا الأمر، عن التكشف، بشرط خلى شرطين. أولا هو ما مكتوب أولا بس أنتم من يمكن تقدرون تضيفون، بشرط أن لا يكون هذا النظر بتلذذ شهوي وإلا يحرم. واثنين وأن لا يخاف الوقوع في الحرام، يعني ما يؤدي هذا النظر إلى الوقوع في الحرام، فإلا إذا انتقض أحد هذين الشرطين يحرم النظر إلى المتبرجة المتبذلة. ولا فرق في ذلك بين نساء الكفار وغيرهم، يعني حتى المسلمات. كما لا فرق فيه بين الوجه والكفين وبين سائر ما جرت عادتهن هؤلاء النساء المتبذلات على عدم ستره من بقية أعضاء البدن، مثلا تكشف شعرها، مثلا طالع رقبتها، مثلا طالع أيديها مثلا للذراع أو وهكذا كل أو رجليها مثلا إذا ما لابسة طويل من هالقبيل هذا أو ما لابسة جواري، كل هالمسألة سواء كانت مسلمة أم كافرة. ليش؟ لأنها ساقطت الحرمة، ما لها حرمة شرعية. إذا أكو سؤال في الأثناء نكون بخدمتكم. قال مسألة 299، هسه احنا ذاك الحكم في المسألة الأولى 297 كان خاص بالرجل وذينا بحكم المرأة، هنا هذا الحكم خاص بالمرأة، يجب على المرأة أن تستر شعرها وما عدا الوجه والكفين، بس الوجه والكفين من حقها المرأة أنه تكشفهن، بس بشرط تكشفهن، إذا ما أدى كشف هذا الوجه والكفين إلى كفي الأيدين يعني إلى النظر بتلذذ من قبل الأجانب، مو توقع الآخرين ولا يحرم عليها، إذا كان وجهها مثلا بإثارة وريبة أو إيديها هم يجب عليها بعد أنه شنو لازم تغطي يعني تلبس بوشية بتعبيرنا عند أهل العراق. فإذا أنه يجوز للمرأة أنه تكشف وجهها وتكشف كفي يديها إذا لم توقع أو إذا لم يستلزم ذلك الريبة والنظر المحرم. قال يجب على المرأة أن تستر شعرها وما عدا الوجه والكفين من بدنها عن غير الزوج والمحارم من البالغين مطلقا. إذن الزوج لا مسموح له مو بس الإيدين وال مو بس كفي الإيدين والوجه، وإنما يجوز للنظر إلى أكثر من ذلك، يجوز له الاطلاع على كل زوجته كما هي يجوز لها الاطلاع على جميع أعضاء زوجها. وأيضا والمحارم، محارمها شنو اللي اعتادوا تكشف أمام محارمها؟ محارمها نقصد أبوها، أخوها، ابن أخوها، ابن أختها، عمها، خال، هذول محارم عليها، هذول محرمين حرمة أبدية بالسبب أو بالنسب كما سيأتي أو بالرضاعة، هذول إذن فالمحارم اللي اعتادوا أنه شو ينظرون إلها، مثلا هي المرأة هي هاي البنت عادة تكشف قدام أبوها، مثلا شعرها طالع، رقبتها طالعة، إيديها طالعة، رجليها طالعة، ما في إشكال، يعني شنو اللي اعتادت أنه تكشف أمام محارمها، أبوها وأخوها، عمها وخالها، ابن أخوها، ابن أختها وهكذا. أما غير ذولا لا، بعد ذولاك يعتبرون أجانب، ابن عمها يعتبر أجنبي عليها، حماها أخو زوجها أجنبي عليه، كلهم ذولا لازم تستر يعني من حالهم حال الأجانب. من البالغين مطلقا يعني سواء كان النظر بشهوة أم يعني لا يجوز أنه تكشف هذه الأجزاء لغير هؤلاء، سواء كان النظر بشهوة أم لا، مو تقول مثلا أنا راح أطلع رقبتي والآخر راح يشوفني ما ينظر لي بشهوة، نقول حتى لو نظر لك مو بشهوة يحرم عليك أنه تطلعين مثلا ذراع يدك أو جزء من رجلك أو وهكذا. قال بل الأحوط لزوما أن تستر أن تتستر عن من غير البالغ أيضا، أصلا حتى غير البالغ يعني المميز نوبات عند نظرات تثير الشهوة والريبة والافتتان، فيحرم عليها أنه تبدي له ما تبدي لمحارمها إذا كان يستلزم النظر المحرم، إذا كان مميزا وأمكن أن يترتب على نظره إليها ثواران الشهوة فيه، وهذا وضحناه. قال وأما الوجه والكفان فيجوز لها إبداؤها إلا مع، يعني يجوز إبداؤها للأجانب بس بشرط إلا مع خوف الوقوع في الحرام، أما إذا خافت الوقوع من الحرام فيجب عليها ستر الوجه وستر اليدين، أو كونه بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرم، إذا كان مثلا وجهه بفدريبة من هالقبيل هذا، بعض النساء الجميلات خصوصا يحرم عليهن كشف وجوههن للأجنبي، بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرم فيحرم الإبداع حينئذ، حتى بالنسبة إلى المحارم، أصلا المحارم إذا أدى النظر يعني أدى نظرهم إلى الوقوع بالحرام كأنما نظر بشهوة إلى أخته أو إلى بنته أو إلى بنت أخو بنت أخته أو خالته وعمته باعتبار ذولا محارم، يحرم عليها هنا بعد أنه تتكشف أمام هؤلاء، بس هذا الفرض ما هي صح يعني قل ما يقع. هذا في غير المرأة المسنة، يعني المرأة المسنة هناك استثناء ورد في القرآن الكريم حولها. قال هذا في غير المرأة المسنة التي لا ترجو النكاح وأما هي يعني المرأة المسنة، طبعا هذا عندنا نص قرآني، فيجوز لها إبداء شعرها وذراعها ونحوهما مما لا يستره الخمار والجلباب عادة. مو يصير أنه تطلع سافرة المرأة كبيرة بالعمر هاي اللي ما ترجو نكاح ولا تطلع عديها، لا، بس عادة مثلا من تتحجب، من تلبس الشيلة، الفوطة، ما أدري شو يسموها، كل واحد عنده لغة خاصة بها حسب المحافظات حسب المدن، يطلع جزء من شعرها، تطلع فد كم شعراية من عندها. هاي خول البنت والمرأة المتزوجة الشابة وغيرها يحرم عليها، بس المرأة الكبيرة في السن إذا طلعت من عندها شعرة شعرتين من هالقبيل هذا أو أكثر ما يضر هذا، لأنها لا ترجو نكاح أو ما حد ينظر لها بشهوة. وهكذا بالنسبة لليدين، يعني بعض النساء مثلا كاف فردانها فد أربع أصابع فد شبر ذن الكبار بالعمر، هذا هماتين يعني كأنما معفو عنه، بس المرأة الشابة لا يجوز لها أنه تكشف هذا الجزء إذا أدى إلى استلزام الريبة. قال وأما هي، يقصد المرأة العجوز التي لا ترجو نكاح، فيجوز لها إبداء شعرها وذراعها ونحوهما مما لا يستره الخمار والجلباب عادة. وعبالكم أنه تأخذ الحبل على الغارب ويصير تطلع مثلا سافرة من دون أن تتبرج بزينة، طبعا إذا هي ما متاحة من لا يجوز لها أن تتبرج بزينة لأجنبي. مسألة 300، يحرم النظر السن. المسائل ذن بعد صار سهلة وواضحات، وإحنا هم بدنا نقرأ لكم إياها على وجه السرعة إن شاء الله، اليوم نصل إلى أحكام الرضاع يعني حتى نتوقف. يحرم النظر إلى عورة الغير، غير الزوج والزوجة، الزوج والزوجة يصير واحد ينظر إلى عورات الآخر، أما غيرهم حتى الأب لا يجوز أنه ينظر إلى عورة بنته أو ابنه أو كذا ومن هالقبيل، ولا الأخ ولا العم ولا الخال. مما الخمار يعني الحجاب، يعني عادة من تلبس الشيلة يطلع شعر جزء من عدها، شعراية منا من يم إذاناتها تطلع كم شعراية، قصتها من وبعد الشيلة ترجع لي ورا فيطلع عدها كم شعراية، هذا ما يستر الخمار عادة لأنه هي يعني ما مضبط الحجاب مالها فيصير. أو مثلا من شو اسمه دائما مشال حردانها فشبر أربع أصابع كاف فردانها، تطلع مثلا ترمي زبيت او تطلع تزرع او من هالقبيل، هذا ما في اشكال، هذا عاده يعني من تستر بالخمار يتكشف جزء من عدها. احنا بالنسبه للمراه هاي الحدود ما يصير لها عموما الا المراه التي لا ترجو نكاح، لانه القران نص عليه، والا حتى بالصلاه المراه من تدعو وترفع ايدها بالدعاء ويطلع جزء من ذراع اليد يعني غير الكفين ترى تبطل الصلاه مع علمها بذلك، لا يجوز لها ذلك. فد أحد الأشخاص، أحد الطلبة كان مشتبه، قال إنه ستر القدم يجوز، مو واجب على المرأة، نقول له لا، واجب على المرأة أنه تستر ظاهر قدمها عن الأجنبي. بالصلاة يصير، بالصلاة يصير المرأة تطلع وجهها هذا تغسله بالوضوء وكفي يديها من المعصم وظاهر قدميها وباطنهما، أما هاي بالصلاة، أما إذا كان موجود أجنبي ما يجوز بصلاة ولا بغير صلاة. هاي اليوم فد طالب مشتبه سألني بهذا السؤال وبينت لأنه لا أنت مشتبه، هذا إحنا الحكم مع الجواز كشف القدم هاي بالصلاة إذا لم يراها أجنبي، أما إذا رآها أجنبي فما يجوز لها أصلا تبطل صلاتها. إذن الزوج والزوجة يجوز لكل منهما أن ينظر إلى عورة الآخر سواء كان النظر مباشرة، أما الأجنبي فلا يجوز له النظر سواء كان النظر من وراء مباشرة، لا يجوز للأجنبي، مو الأجنبي يعني غير الزوج والزوجة كلهم يحرم عليهم، حتى الأب والأخ حتى المحارم وغيرهم لا يجوز لهم أن ينظرون إلى عورة الآخرين. إذا قال زين أنا ما أنظر لها نظرة مباشرة مثلا بالمرآة، رح أخلي المرآة وأنظر إلى العورة، نقول له هذا أيضا لا يجوز. قال زين أنا مو مباشرة مثلا بالماء وأنظر للعورة، نقول له كل هذا لا يجوز. مباشرة حتى أم من وراء الزجاج هذا ما يجوز، أو في المرآة لا يجوز، أو في الماء الصافي ونحو ذلك، كل ذلك لا يجوز. مسألة 301، يجوز لكل من الرجل والمرأة أن ينظر إلى بدن محارمه، يعني واحد يصير ينظر الرجل بلي لا تبطل الصلاة، تبطل الصلاة إذا كشفت ذلك، يجب عليها ستر جميع بدنها، يجب عليها ستر جميع بدنها ما عدا الوجه، يعني الوجه اللي تغسله بالوضوء والكفين وظاهر القدمين وباطنهما، فإذا ما سترت ذن بس ذن كشفت أنت صح الصلاة، إذا خلت وياها جزء إضافي مثلا جزء من الذراع، جزء من ساق القدم، جزء من شعرها تبطل صلاتها، رقبتها طالعة بالصلاة تبطل، حتى لو ما حد شافها، حتى لو قالت بغرفة واحدة وما حد يشوفني نقولها صلاتك باطلة. هاي تأخذوها هناك بالعبادات مو يمنا. مسألة 301، يجوز لكل من الرجل والمرأة أن ينظر إلى بدن محارمه، يعني الرجل يصير ينظر إلى أخته وأمه وبنته وعمته وخالته، شنو يشوف؟ ما عدا العورة طبعا، ما عدا العورة منه، من دون تلذذ العورات لا يجوز. فشيء اعتادت أمي أختي بنتي أنه تكشفه، شعرها مثلا، جزء من رقبتها، جزء من إيدها، جزء من رجلها، كل هذا يجوز. أما ما عدا ذلك كل بحسبه. وأما النظر مع التلذذ إلى هاي الأشياء اللي عددتها فلا فرق في حرمته بين المحارم وغيره. أما يصير أنظر لهن أنا ذن المحارم بشهوة إلى الشعر وغيره، هذا لا يحرم علي سواء كنت محرم أو غير محرم. والمقصود بالمحارم هاي رح يبين لكم، كل من يحرم عليه نكاحه مؤبدا بالنسب، مثل إيش؟ الأم والأخت. هاي بالنسبة للرجل المحرمات عليه شنو؟ أمه وأخته وبنته وعمته وخالته ذن، أو الرضاع، هاي لنسب، أو رضاع مثل أختي بالرضاعة، أمي بالرضاعة، ذني أيضا يحرم علي النظر لهم بشهوة. ويجوز أنه أنظر إلى شعرها، إلى أختي بالرضاعة، أمي بالرضاعة، حالها على أمي الحقيقية وأختي. أو مصاهرة، يعني مثلا أم الزوجة، هاي تعتبر أنه مثل الأم، فيجوز أنه أن ينظر إلى هذه الأم دون المحرم بغيرها. سذن المحارم لنسب ورضاع ومصاهرة يجوز. أما أكو فد حرمة صارت حرمة أبدية بيني وبين بعض النساء، بين الرجل وبين المرأة، بسبب مسببات أخرى لكنها مسببات غير شرعية، لكن لا يجوز النظر إلى غير الوجه والكفين. مثل إيش؟ قال مثلا الزنا، إذا زنى بها بالعدة الرجعية مو حرمت عليه حرمة مؤبدة؟ قال والله صارت مثل أختي، يصير أنظر الشعر؟ لا، نقول ما يصير. أو مثلا زنى بذات بعل، إذا زنى بذات بعل بعد تحرم عليه حرمة مؤبدة حتى لو طلق هذاك زوجها الأولي وخلصت العدة وجاء يصير يعقد عليها؟ لا، نقول ما دام زنيت بها في أثناء في وهي كانت ذات بعل حرمت عليك حرمة مؤبدة. أو اللواط مثلا إذا أجلكم الله لا طبي بغلام، لا يجوز له أن يتزوج بأخته، بأخت هذا الغلام الملوط به، أو بأبيه وبأبيها، هاي ستجيكم الأحكام إن شاء الله تعالى في المنهاج، هاي تحرم عليها حرمة مؤبدة وإن كانت على نحو الاحتياط المهم، لكن هاي حتى لو صارت عليها محرمة مؤبدا لا يجوز أنه ينظر إلى شعرها وما عدا الوجه والكفين. واللعان كما سيأتي في باب الطلاق، إذا طلق زوجته عن طريق الملاعنة اللي هو إذا زنت أو كذا وشك بها بالزنا، سيتجينا على المسائل. مسألة 302، قال لا يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى مماثله بقصد التلذذ الشهوي. يعني مو إحنا حرمنا على الرجل النظر إلى المرأة وحرمنا على المرأة أنه تنظر إلى الرجل بشهوة، زين الرجل إذا نظر إلى الرجل بشهوة أو المرأة نظرت إلى المرأة بشهوة يصير حتى هذا لا يجوز، يحرم شرعا. أما بغير شهوة فيجوز، طبعا يجوز النظر إلى ما عدا العورات، هاي منتهين منها مقطوع فيها. مسألة 303، الأحوط لزوما ترك النظر إلى صورة المرأة الأجنبية غير المبتذلة إذا كان الناظر أجنبي يعرفها. يعني شنو؟ مثلا أنا أخذ مثلا جيراني شفت صورتها، يصير أنظر إلى صورتها وهي مثلا صورة عائلية، يصير أنظر إلى صورتها؟ لا، هذا لا يجوز. طبعا إذا كانت مثلا عادة طلع شعرها أو من هالقبيل قاعدة ويا أهلها ويا عائلتها ما يصير أنظر لها، لا يجوز النظر إلى المرأة غير المبتذلة. ليش؟ لأنها إلها حرمة، ما دام هي تطلع محجبة ومستورة ما يجوز أنه النظر حتى صورتها. مسألة 304، إذا اضطرت المرأة إلى العلاج من مرض وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها جاز له النظر إلى بدنها ومسه إلى بدنها ومسه بيده إذا توقف عليهما معالجتها. يعني المرأة قالت أنا علاجي متوقف على هذا الدكتور، الدكتورات ما يقدر ينجوز، ولا إحنا نقول إنه لا يجوز للمرأة أنه تراجع دكتور، ولا يجوز للرجل يراجع دكتورة إذا استلزم المس والنظر وغيره، إلا اللهم إذا قال يابا مثلا المرأة قالت أنا متوقف المتوقف العملية ما تعرف لان دكتور إلا هو يجيد هاي العملية، نقول بعد يصير لأنه الضرورات تبيح المحظورات، جاز له النظر، يجوز للرجل أن ينظر إلى بدنها، لا ويجوز له أن يمس الأجزاء بيده، طبعا إذا توقف عليها، يعني العملية متوقفة على النظر والمس، وإلا إحنا وإلا إحنا أصلا النظر والمس يحرم حرمة مؤبدة إلا في الموارد الضرورة، فهذا من موارد الضرورة. فإذا توقف علاجها على النظر والمس هو جاز ذلك، لكن مع ذلك قدر الإمكان يتحاشى، مثلا ما يمس مباشرة، يلبس كفوف مثلا، أو ما ينظر مباشرة عن طريق مرآة مثلا، ومن هالقبيل هذا. مسألة 305، يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه. الزواج يا أخوتي يا أخواتي مستحب، ترى الزواج مو واجب مثل ما الناس فاهمته، الزواج بنفسه مو واجب، مستحب. لكن إذا أدى إلى أنه الرجل راح يقع بحرام، المرأة راح تقع بحرام بسبب عدم الزواج، يصير الزواج واجب، وإلا هو بالأساس مستحب. أكو بعض الناس يقول لك أنا ما أروح للحج ما مزوج ابني، يقول له ماكو ترابط بين هذه المسألة وهالمسألة، يجب عليك أنه تروح للحج. والمرأة هم ماتي نفس الشيء، تقول ما مزوج ابني أو ما مشتري بيت أو من هالقبيل، كل هاي شبه غير صحيحة وغير شرعية. متأكد أن تدور في أذهانكم مثل هذه الأسئلة، بس يأتي إن شاء الله الوقت المناسب حتى نجاوب على مثل هذه الشبه. إذن فالزواج المستحب يصير واجب متى؟ إذا خاف الإنسان أنه يقع في الحرام. مثل إيش يقع في الحرام؟ مثلا يزني أعوذ بالله، أو مثلا يستمني الاستمناء بسبب عدم الزواج، فيصير الزواج عليه واجب. الاستمناء ستجينا يسموها العادة السرية، هو إخراج المني بدلك العضو الذكري أو الأنثوي وإخراج المني، هذا محرم عندنا إحنا الشيعة الإمامية. مسألة 306، إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز له أن يزوجها من ابنه، من زوجة غيرها وكذلك العكس. يعني شنو؟ يعني هذا زيد، أو مثلا أنا تزوجت امرأة متزوجة، أنا زوجتي مثلا موجودة أو متوفية مخلف من عندها ولد وبنات، وتزوجت امرأة أخرى ثانية، هاي الامرأة عندها بنت، يصير آخذ بنتها لابني؟ يصير، ما في إشكال. أو عندها ابن، يصير ابنها ياخذ بنتي اللي من دي تزوجت الأخرى؟ يصير، لأن يعني هذا من نسب آخر وهي من نسب آخر، فهاي تصور. مسألة 307، حضانة الولد وتربية. طبعا الولد من يذكروا بالفقه يقولون الولد مو مراد من عند الولد الذكر مثل ما ببالي وببالكم، لا، الولد أعم من الذكر والأنثى. من نقول أولادي أقصد بهم ذكور وأناث، من يقولون على الأولاد إشقد عندك أولاد، يريدون بالذكور والأناث. فهنا من تجي كلمة الولد دائما بالرسائل الفقهية ومن تقروها أو بالروايات، من يقول الولد مو مقصود به الذكر، أعم من الذكر، المراد به الذكر والأنثى. فقال حضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدة الرضاع، أعني حولين كاملين، هاي مدة الرضاع حولين كاملين حسب النص القرآني، من حق أبويه بالسوية. الأب والأم عندهم ولاية عليه بالسوية، حتى لو الزوجة مطلقة، الزوجة إذا مطلقة هم لها حق بي سنتين، الأب حتى إذا مطلق زوجته مو تأخذ سنتين يضل عندها، لا، اثنيناتهم على نحو الشركة بالسوية. فلا يجوز للأب أن يفصله عن أمه خلال هذه المدة وإن كان أنثى، سواء كان ذكرا أم أنثى. ليش قال وإن كان أنثى؟ حتى ليس اشتباه عندكم أنه هذا مقصود بذكر. مسألة 308، ينبغي أن لا يرد الخاطب إذا كان ممن يرضى خلقه ودينه. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله حديث: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، خلقه ودينه فزوجوه، ألا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا نص رواية، إنه إذا جاء إنسان مؤمن وتقدم إلى خطبة هذه الفتاة فيفترض بالإنسان المؤمن أنه يلبي دعوة حتى لو كان فقير، الله يغنيه. مسألة 309، إذا تيقنت زوجة الغائب بموت زوجها فتزوجت بعدما اعتدت عنه، صار لعشر سنوات مفقود ورفعت أمرها الحاكم الشرعي، مهلها أربع سنوات وخلصت العدة، وتزوجت وراء الأربع سنوات، خلصت أربع سنوات خمس سنوات وخلصت العدة، هاي موجودة كانت عندنا خصوصا في حرب إيران، هواي أسرى بعدين جول. فالمهم خلصت العدة وإجا زوجها، من اجى زوجها ايش راح يكون؟ راح تنفك من زوجها الثاني تلقائيا بعد ما يطلقها زوجها الثاني. اصلا يتبين ان هذا الوطأ وطأ شبهة، لان زوجها الاول عايش موجود وبيناتهم عقد، ما زال اكو عقد اولي، العقد الثاني يعتبر لاغي وباطل. فبمجرد حضور الزوج الأول ينفسخ الزوج الثاني وتعتد من عنده، لأنه أكيد كان واطئها مثلا، وهذا حتى لا تختلط مياه الرجل الأول مع الثاني، فتعتد من عنده عدة ويرجع الثاني إلها، العفو يرجع الأول إلها، الأول يرجع لها بدون عقد لأنه هو عقد الأول نافذ. قال في مسألة 309: إذا تيقنت زوجة الغائب بموت زوجها فتزوجت بعدما اعتدت عدة الوفاة ثم علمت بحياة زوجها الأول، انفصلت عن زوجها الثاني بغير طلاق وهي محللة لزوجها الأول، هذا بينا لكم، ثم أن الثاني إن كان دخل بها لزمه مهر مثلها، لازم يعطيها مهر المثل، ما يعطيها مهر المسمى، ويجب عليها الاعتداد من وطئها شبهة منين؟ من الثاني، فلا يجوز لزوجها الأول مقاربتها أيام عدتها اللي تعتد بها من وطئ الشبهة مالت الثاني. وأما سائر الاستمتاعات فيجوز له، بس الوطئ محرم عليه، ولا تجب على الواطئ نفقتها، زوجها الثاني ما يدفع لها نفقة خلال هاي العدة، لأن هي أصلا مو زوجته، هاي العدة مو للماء ماله في مدة العدة، وإنما هي على زوجها الأول. هاي صايرة ترى مثلا المرأة تأخذ حماها، تأخذ أجنبي ويجي زوجها الأول، بس يجي زوجها الأول ترى يبطل زواجها من الثاني، يبطل رأسين. هاي قد هسه الناس دا يسألون عليها، أكو ناس لا من إجا الأول قالها يلا بعد أنت مدام تزوجت وخلفت من الثاني بعداني هم مال النفس بيك وكذا، نقول لها ما يصير، لازم تعيف الثاني وتخلص عدة وتطلقها، ثم الآخر يجي يعقد عليها اللي هو زوجها الثاني، وإلا هي باقية ترى على ذمتك وهذا الثاني حرمت عليه. واضح؟ فهذه المسألة يشتبون بها هواي الناس، عندنا بها تفاصيل إن شاء الله تأتي. إلى من أحكام الرضاع يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.